بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله جل في علاه أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم. وهذه الدروس هي مختصرة، دروس مختصرة، المراد منها التذكير في ختم هذا العام ببعض جمل العلم. وكثير من الإخوة الطلبة سيغادر أو يسافر إلى بلده، فأحببنا أن نذكر ببعض أبواب العلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. ثم ليعلم أن في تحقيق العلم، وذلك بسلوك سبيل أهله في تحصيله والعمل به، أن هذا هو السبب أو السبيل الوحيد لتحقيق تقوى الله جل وعلا في السر والعلن. وحقيقة هذا العلم كما قال شيخ شيوخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال: أعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. ذكر رحمه الله في هذين البيتين ما يزيل عن القلوب الشبهات والشهوات، ما يزيل عن القلوب الشبهات والشهوات، ألا وهو العلم النافع المورث للعمل الصالح. ولا شك أن الشبهات تورث الشك، وأن الشهوات تورث الدرن، والعياذ بالله، المفضي إلى خمول البدن وكسله عن التقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات والقربات. فجعل رحمة الله تعالى عليه علامة العلم النافع لصاحبه أنه يزيل عنه هذين المرضين، الشك والدرن، ويزيل عنه هاتين الآفتين العظيمتين. يقابل الشك اليقين، والدرن يقابله الصحة، أو تقابله الصحة. ففتنة الشبهات إنما تدفع باليقين، فتنة الشبهات إنما تدفع باليقين، وفتنة الشهوات إنما تدفع بالصبر على طاعة الله والصبر عن معاصيه، الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصيه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوات، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهات. وأما حقيقة هذا العلم الذي يدفع الشبهات والصبر على طاعة الله وعن معاصيه، أقول حقيقة هذا العلم ما قاله الإمام ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف، قال: العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة، وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن وقف على هذا أي على هذه الحقيقة وأخلص القصد فيه توجه وأخلص القصد فيه وتوجه إلى الله جل وعلا وتوجه إلى الله جل وعلا واستعانه عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وألهمه وفهمه، وحينئذ يثمر العلم ثمرته الخاصة به وهو خشية الله جل وعلا، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بهذه التقدمة رغبت أن أذكركم بها، ثم نبدأ في هذه الدورة المختصرة بكتاب الإمام المزني رحمه الله شرح السنة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة 1600، قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني من لفظه بالموصل في 19 من جماد الأولى سنة 1600، قال: أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد ابن مفرج بن قياث الأرتاحي بقراءة عليه بفسطاط مصر، قال: أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي حاء، قال: أخبرنا إبراهيم بن عثمان، وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن إبراهيم ابن سلفة الأصفهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500، قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسين ابن بتنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة 99 و400، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة، قال: أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان، قال: أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسراني، قال: أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري، قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه، قال: حدثني علي بن عبد الله الحلواني، قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب رحمه الله.
نعم، هذه رسالة شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. ومن المهم أن تعلم حول هذه الرسالة أمرين اثنين: ما يتعلق بمؤلف الرسالة وما يتعلق بالرسالة نفسها، أعني من حيث الثبوت وقيمة هذه الرسالة العلمية عند أهل العلم. فأما المؤلف فهو الإمام العلامة الفقيه الشافعي إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل ابن عمرو، إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل ابن عمرو ابن مسلم المزني المصري، تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله وصاحبه، ولد رحمة الله تعالى عليه في السنة التي مات فيها الإمام الفقيه الليث بن سعد المصري رحمه الله، وهي سنة 75 و100، 75 و100. وهذا الإمام قد أثنى عليه أهل العلم والفضل من الحفاظ والعلماء، قال ابن يونس صاحب تاريخ مصر قال عنه صاحب الشافعي: كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله، ومناقبه كثيرة، ومناقبه كثيرة. وبنحوه قال الحافظ ابن الجوزي في المنتظم. وقال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر، وهو الذي يلقبه الإمام أو ذكره الإمام ابن القيم في غير موطن ومنها في اجتماع الجيوش الإسلامية، يلقب الإمام ابن عبد البر ببخاري المغرب، بخاري المغرب حافظه. قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه: كان فقيها عالما راجح المعرفة جليل القدر في النظر، عارفا بوجوه الكلام والجدل، حسن البيان، مقدما في المذهب، في مذهب الشافعي، وقوله وحفظه وإتقانه، وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحقه أحد فيها، ولقد أتعب الناس بعده، ولقد أتعب الناس بعده في المذهب. وكان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف. قاله رحمه الله في كتابه العظيم الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء. وكان الإمام، والكلمات فيه كثيرة رحمه الله، هذا بعضها. كان الإمام المزني رحمه الله على عقيدة السلف وعلى قانون السلف. قال الإمام محمد بن إسماعيل الترمذي: سمعت المزني يقول: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. قلت له: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدير. وقال أبو زكريا يحيى بن زكريا ابن حيوة: سمعت المزني يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم إن هذه الرسالة المختصرة التي بين أيدينا تدل على صحة معتقده رحمه الله، وأنه على قانون السلف، وأنه على قانون السلف. أما مصنفاته فهي كثيرة. ذكر الإمام ابن عبد البر فيما مضى قال له: على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحقه فيها أحد، ولقد أتعب الناس بعده. وأن هذه الكتب قال انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا. فمن تلك الكتب الترغيب في العلم، وله كتاب الجامع الصغير، وله المبسوط في الفروع، وله المختصر الكبير، وكذا الصغير، وله شرح السنة، وهي هذه الرسالة التي بين أيدينا، وغيرها كثير من المصنفات. توفي رحمه الله 64 و200، 64 و200. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العلو: لقد كان المزني فقيه الديار المصرية في زمانه، وأنبل تلامذة الإمام الشافعي. أنبل على الإطلاق، أنبل تلامذة الإمام الشافعي، مات في سنة 64 و200 وله 84 سنة رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. هذا ما يتعلق بقيمة، كيف تعرف قيمة الكتاب؟ بقيمة مؤلف الكتاب. تتميز منازل الكتب وعظمها أيضا بعظم مؤلفها، بعظم مؤلف تلك الرسائل والكتب. أما ما يتعلق برسالتنا يعني شرح السنة، هذه الرسالة رسالة عظيمة القدر، جليلة النفع، كثيرة الفوائد، متضمنة لعقيدة أهل السنة والجماعة في جمل كثيرة من أبواب المعتقد، من أبواب المعتقد. هل هذه الرسالة صحيحة النسبة إلى الإمام المزني؟ هذا أمر يجب أن تتنبه له. كثير من الناس قد يقرؤون أو يدرسون بعض الرسائل غير صحيحة النسبة إلى مؤلفها، فكأنك لم تدرس شيئا. يجب أن يكون أن تصح نسبة هذه الكتب إلى من نسبت إليه، أما إذا لم تصح فلا تصح، والحالة هذه أن يقال لفلان كتاب كذا. كم هي الكتب المنسوبة وقد بيّن العلماء عدم صحة نسبتها إلى من نسبت إليه؟ فمن دقيق المسائل أن تعرف صحة نسبة الرسائل هذه إلى مؤلفيها. فبعضهم شكك مثلا في صحة نسبة رسالة أصول السنة للإمام أحمد وتكلم في ثبوتها، وقد بينا من أكثر من 7 أوجه صحة نسبة هذه الرسالة وأنها إلى الإمام أحمد صحيحة النسبة، واضح؟ وهكذا، فهذه الرسالة أيضا هي صحيحة النسبة إلى الإمام المزني رحمه الله تعالى بأدلة تالية. من الأدلة في إثبات نسبتها أن الحافظ الذهبي رحمه الله ساقها مسندة منه إلى المزني، ساقها بسنده إلى الإمام المزني في كتابه العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها. وذكر رحمه الله طرفا منها ونقل عن الإمام المزني مثبتا القول إليه جزما فيما يتعلق بالعلو في رسالته أيضا 40 في صفات رب العالمين، فوساقها مسندا في العلو، ونقل عن الإمام المزني في كتابه، كتاب يعني الذهبي، 40 في صفات رب العالمين ما يتعلق بالعلو ناقلا من هذه ماذا؟ الرسالة فيما يتعلق بمسألة العلو، بمسألة العلو. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: قول صاحبه أي الشافعي، لما نقل أقوال الأئمة في مسائل عدة في الاعتقاد، قال قول صاحبه بعد أن ذكر كلام من؟ الشافعي. قال قول صاحبه إمام الشافعية في وقته أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني في رسالته في السنة التي رواها أبو طاهر السلفي عنه بإسناده، قال: ونحن نسوقها بلفظها كلها. فذكرها كلها رحمه الله، أعني من؟ الإمام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكرها كاملة وصحح نسبتها إيش؟ إليه. وذكر فائدة فيما نقل، وهو أن هذه الرسالة أسندها إلى المزني الحافظ أبو طاهر السلفي، فهذا دليل إيش؟ ثالث، أنها صحيحة، أن هذه النسبة صحيحة إلى الإمام المزني رحمه الله. فهذه الأدلة كافية في صحة إثبات نسبة هذه الرسالة إلى الإمام المزني رحمه الله تعالى. ما المراد بالسنة قبل أن نشرع؟ ما المراد بالسنة؟ هنا أنبه إلى أن هذا التعبير قد تكلم عنه وبينه الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال مبين المراد السلف بالسنة فيما يطلقون، قال: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات. قال: وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، قال وأمثال ذلك. انتهى كلامه رحمه الله كما في المجموع في 28 منه. وقال الإمام ابن رجب في كشف الكربة، قال: مراد الأئمة بالسنة، وهنا البيان من الإمام ابن رجب أعم، قال: مراد الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه. هذا طبعا يشمل الاعتقادات والعادات وكل شيء، يعني ها الاعتقادات والعبادات والسلوكيات. قال: طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. قال: ثم صار، أي المراد بالسنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن عندما كان يطلق أولا كان يراد به ماذا؟ العموم، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب الدين في العبادات والمعاملات والاعتقادات والسلوكيات، ثم خص هذا اللفظ بأبواب الاعتقاد التي حصل فيها ماذا؟ الخلاف ومخالفة الحق فيها. قرأ علينا إسناد هذه الرسالة فيما قرأ القارئ، ابتداء إسناد هذه النسخة إلى الإمام المزني رحمه الله. ومما ذكر قال الحلواني: كنت بطرابلس المغرب، لأن هناك طرابلس المشرق والمراد بها أهل ليبيا، عدهم أدرى الناس بها. قال: فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة. التعليق على هذا إلى المقروء في قوله: نريد أن نستعلم منه أن يكتب إلينا شرح السنة، أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن، إلى فكتب إلينا. نعم، التعليق على هذا الكلام من وجوه. الوجه الأول: في هذا المذكور بيان سبب كتابة الإمام المزني لهذه الرسالة، بيان سبب كتابة الإمام المزني لهذه الرسالة، وهو أنه كثر الكلام حوله، أليس كذلك؟ إذ يقول الحلواني: قد كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة التي إلى أن ذكرنا المزني أو أبا إبراهيم المزني، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع قوم أخر وعندي في نسختي آخرون، فغم الناس ذلك غما شديدا، أي ما صار يتداول بينهم من ماذا؟ الكلام حول من؟ حول الإمام المزني. فاجتمعوا وكتبوا إليه يستعلمون موقفه من هذه المسائل فأجابهم. إذن فيه بيان السبب الذي من أجله كتب الإمام المزني هذه ماذا؟ الرسالة. وأنه قد رغب إليه في هذه الكتابة بعض أهل الفضل والعلم ويستعلموا عما قيل فيه. وهذا الاستعلام إنما المراد به بيان المعتقد الصحيح في هذه المسائل التي صار الكلام فيها وكثر، ليدفع بهذا القول الصريح منه قول القائلين وشغب المشغبين. واضح؟ إذن عرفنا السبب الذي من أجله كتب الرسالة. الوجه الثاني أن بيان المرء للصحيح من قوله أو لمعتقده الصحيح لدفع ما يثار حوله ويشغب به عليه أمر مرغب فيه. أن الإنسان عندما يكتب ويبين دفعا للقيل والقال وقطعا لشغب المشغبين هذا أمر مرغب فيه. لماذا؟ لتضمنه النصيحة لعامة المسلمين، هذا أولا مرغب فيه لأنه يتضمن النصيحة للمسلمين. وأيضا الأمر الثاني محافظة المرء على دينه وسمعته، على دينه وسمعته، فيدفع عن دينه وهو أعز ما يملكه ما رمي به وهو منه براء. الأمر الثالث فيه تسلية، فيه أي هذا البيان فيه تسلية وتقوية لمن سأله واستفسر منه واستنصحه ليثبت على الحق، ليثبت على الحق. والرابع قطع لدابر أهل الفتنة وأصحاب قالة السوء من الوقيعة في أهل السنة وعلماء السنة. وما هو مرادهم؟ ما هو مرادهم بمثل هذه نشر هذه المقالات الفاسدة أهل الباطل وأهل الأهواء؟ إنما المراد التشغيب على أهل الحق وصرف وجوه الناس عن أهل الحق إلى أهل الباطل، هذا المراد، ليسلموا لهم. وهيهات، فأهل السنة الحمد لله أهل علم وعدل. وضح. إذن هذه الأمور التي بسببها رغب في هذا العمل وهذا الصنيع وأنه أمر مرغب فيه. هل هذا الفعل له مستند من الشرع؟ قد بينا التبريرات الشرعية، لكن له مستند من الشرع. يقول الله جل وعلا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي ينتصرون ببيان الحق ودفع الباطل، ينتصرون ببيان الحق ودفع الباطل. قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند هذه الآية ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين، انتبه، ذكر يقول سبحانه هؤلاء المنتصرين في معرض المدح، في معرض المدح لهم ولصنيعهم، كما ذكر المغفرة عند الغضب في معرض المدح، لأن التذلل لمن بغي علي لمن بغى التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة. انتبه لهذا الكلام، قال: لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة، حيث قال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالانتصار عند البغي فضيلة، كما أن العفو عند الغضب فضيلة. قال النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء، فيجترئ عليهم السفهاء. يجب أن تفرق بين خفض الجناح ولين الجانب لأهل الإيمان والتقوى، وبين ماذا؟ أن تذل نفسك لأهل الباطل وأهل ماذا؟ السفه والطيش. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بغي أهل الباطل على أهل الحق هو من أسوأ أنواع البغي. بغي أهل الباطل على أهل الحق هو من أسوأ أنواع ماذا؟ البغي، الذي يجب دفعه ورفعه بالحق لما يترتب من تركه من التذلل له. نعم، وهذا إذا تذللت لأهل الأهواء وأهل الباطل انتشر الباطل وضعف الحق وحملة الحق، واضح؟ وهذا ليس كذلك. الوجه الثالث أن الإمام المزني ببيانه لمعتقده هذا قد سلك سبيل العلماء، يعني لم ينفرد بهذه الطريقة، إنما هو سالك لطريقة من؟ أهل العلم والفضل. وهذا كما مر هو بيان للحق ودفع لماذا؟ للباطل والبهتان. ممن سلك هذا المسلك لما رمي بشيء من الفراء أو أثيرت حوله بعض الشبه بيّن مراده وصحيح معتقده من هؤلاء العلماء الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري صاحب التفسير. نعم، فقد اتهم رحمه الله ورمي ببعض الفراء والتهم، فردها وبيّن المعتقد الصحيح، نعم، الذي بسببه ألف الرسالة المشهورة مختصرة كهذه، معروفة بصريح السنة، المشهورة بصريح السنة، حيث قال رحمه الله في رسالته عقب أن ذكر عقيدته في القرآن، يعني الطبري، قال: فمن روى عنا، يقول الطبري: فمن روى عنا أو حكى، فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أراد بهذا رحمه الله تجلية الموقف بكل وضوح وصراحة، والدعاء على من تقول عليه وافترى عليه لينشر الباطل في الناس ويروجه ويتزيى بزي العلم زورا وبهتانا. قال الإمام الحافظ الذهبي في الميزان: إن ابن أبي داود قام وأصحابه على ابن جرير ونسبوه إلى بدعة اللفظ، فصنف معتقدا حسنا سمعناه تنصل منه مما قيل عنه وتألم لذلك، أي ابن جرير، لأن هذا انتشر في الناس وآذى. والمراد بابن أبي داود الإمام ابن أبي داود صاحب الحائية. نعم، بلغته مقالات قيلت فحسن الظن بمن نقل وقال الشاهد، قاموا فتكلموا فيه، نعم، فألف هذه الرسالة ووصفها الذهبي بهذا الوصف، قال: فصنف معتقدا حسنا سمعناه تنصل فيه، تبرأ مما قيل عنه وتألم لذلك. ولا شك أن ما ذكرناه ونقلناه عنه يدل على شدة ماذا؟ تألمي، وهو من هو رحمه الله في الإمامة والحفظ. الوجه الرابع، ما هو سبب تشغيب أهل البدع أو أهل الأهواء على الإمام المزني؟ لماذا شغبوا عليه؟ ليس بالضرورة أن يشغب على عالم من علماء السنة أهل البدع، لا، قد يكون بعض أهل السنة لكن فيه غفلة الصالحين، أو بينهما شيء من ماذا؟ مما يعني قل أن يسلم منه ويندر أن يسلم منه البشر من التحاسد، واضح؟ فقد يرمي الإنسان ويتكلم. فالإمام المزني رحمه الله تكلم فيه. السبب في الكلام الذي شاع وانتشر، لا يعني ما كما يقال في المثل، ما في دخان من غير نار، لا بد ثمة شيء سبب، ولو كان سببا غير موجب، إلا أن يعني هؤلاء بعضهم يجعلون ما ليس بسبب سببا. فمن الأسباب، فالسبب الذي من أجله تكلم في المزني رحمه الله أنه أمسك ما تكلم في مسألة القرآن، أمسك عن الكلام في مسألة القرآن التي امتحن الناس بها. يقول أبو القاسم الأنماطي: جالست المزني 10 سنين، فلما كان بأخرة اجتمعنا في جنازة بعض أصحابه. هذه القصة رواها الحافظ البيهقي رحمه الله في مناقب الشافعي. يقول أبو القاسم الأنماطي: جالست المزني 10 سنين، فلما كان بأخرة اجتمعنا في جنازة بعض أصحابه، فقلت: إن الناس يتحدثون بمذهب المزني فينسبونه إلى أنه يتكلم في القرآن ويقول بالمخلوق. جزاك الله خير. يقول بالمخلوق يعني أنه إيش؟ يعني أنه مخلوق. فلو سألناه، بما أنه اجتمعوا في سبب وهو الجنازة، تكلم بعضهم مع بعض، قالوا: لو سألنا المزني عن ما يقال حوله. قال: فتقدمنا إليه فقلنا: يا أبا إبراهيم، إنا نسمع منك هذا العلم، نجلس إليك نستمع منك ونحمله عنك، ونحب أن يؤخذ عنا ما نسمع منك، يعني إذا بلغناه تحمله الناس، والناس يذكرون أنك سئلت عن القول بما يقول أهل الحديث في القرآن، ونحن نعلم أنك تقول بالسنة على مذهب أهل الحديث، فلو أظهرت لنا ما نعتقده. شوف كيف، يعني هذه شوشت، هذه الفرية شوشت حتى على طلابه وخلص طلابه، هم يعتقدون ويعلمون من سيرة 10 سنوات، هم يعرفون أنه على السنة، لكن شغب أهل الأهواء ها وأهل الذين في نفوسهم شيء عليه، فشوش على الطلبة. قال: نحن نعلم أنك تقول بالسنة وعلى مذهب أهل الحديث، فلو أظهرت لنا ما نعتقده، يعني أظهر لنا حتى نستطيع أن نجيب وأن ندافع عنك بالحق، وندفع عنك هذه ماذا؟ الشكوك وهذه الشبهات. قال: فأجابنا فقال: أنا لم أعتقد قط إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لم أعتقد قبل هذا الاعتقاد أنه مخلوق، أعوذ بالله، إنما اعتقادي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لم أعتقد قط غير هذا، ولكني كرهت الخوض في هذا مخافة أن يكثر علي، يعني أمسكت من القيل والقال والمناظرات حتى لا يكثر علي، فيؤتى به عند السلاطين فيمتحن ويجلد واوى، فأراد السلامة والإمساك وعدم ماذا؟ الخوض علق الحافظ البيهقي على هذه القصة قائلا: امتنع عن الكلام مخافة أن يبتلى بالدخول عليهم أي السلاطين مع ما شاهده من محنة البويط وأمثاله من أهل السنة في أيام المعتصم والواثق. افتتن بعضهم وامتحن أمام الولاة وجلد وسجن وإلى غير ذلك، وما حادثة الإمام أحمد عنكم ببعيدة، والقصة الشهيرة في هذا. فهو قال: خشيت أن يكثر، مخافة أن يكثر علي فأمتحن. هذا الإمساك سبب له هذا الاتهام، وجاء الناس في هذا الباب وبدأوا إيش ينفخون. إما بعض الناس نحلتهم بدعة فأرادوا أن يتترسوا بالمزني، وإما قوم في نفوسهم شيء عليه فجعلوا ذلك إيش سببا في الكلام فيه، كما قال ابن عون رحمه الله عن الإمام الحسن البصري رحمه الله في أن الناس في الحسن قسمان: قسم القدر نحلتهم، ثبت عن الإمام الحسن أنه قال بالقدر، ولكن كما قال جمع من أهل العلم هي زلقة لسان تابع منها، نصح ورجع وتاب منها، واضح؟ قال: القدر نحلتهم، فصاروا يقولون: ألم يقل بالقدر، ألم يقل بالقدر، يحتجون به في باب إيش القدر. وقوم في قلبهم شنان على الحسن، قلوبهم فيها شيء على الحسن، قالوا: ألم يقل بالقدر، ألم يقل بالقدر، يريدون إسقاطه. ومع هذا قد خوف بالله جل وعلا وخوف بالسلطان غير مرة فتاب ورجع رضي الله عنه ورحمه. أقول هذا الإمساك كان سبب اتهام الإمام المزني بماذا في هذه المسألة. يقول الإمام ابن عبد البر في الانتقاء: كان من يعاديه وينافسه من أهل مصر يرمونه بأنه كان يقول القرآن مخلوق، وهذا لا يصح عنه، فهجره قوم كثير من أهل مصر، هجره قوم كثير من أهل مصر بسبب انتشار هذه ماذا التهمة. إذن إمساكه رحمه الله وتحفظه عن الخوض جعل الشكوك تثار حوله رحمه الله، واقتنص ذلك من اقتنصه فتكلم فيه وكان سببا في النيل منه. طيب، هذا الأمر بلغ بعض أشياخه من علماء السنة وأساطين السنة، ما رضوا بهذا، منهم الإمام نعيم بن حماد، إمام معظم في السنة وكان صلبا في السنة رحمه الله. هذا الإمام نعيم امتحن المزني في مجلس عام مثل هذا بأن سأله عن معتقده، فقد أخرج الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ونقله الإمام ابن القيم في حاد الأرواح بسنده عن إبراهيم بن أبي داود المصري قال: كنا عند نعيم ابن حماد جلوسا، فقال نعيم للمزني: ما تقول في القرآن؟ قال: أقول إنه كلام الله. فقال أي نعيم له: غير مخلوق؟ قال: غير مخلوق. وتقول، نعيم يقول له: وتقول أن الله يرى يوم القيامة؟ فقال: نعم. يقول المزني: فلما افترق الناس قاموا انصرفوا، قام إليه المزني فقال: يا أبا عبد الله، شهرتني على رؤوس الناس، شهرتني على رؤوس الناس. فقال النعيم رحمه الله: إن الناس قد أكثروا فيك، إن الناس قد أكثروا فيك، فأردت أن أبرئك، أردت أن أبرئك. عرفتم إذن سبب هذه الرسالة وسبب تأليفها؟ نعم، تفضل.
قال الإمام المزني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله الذي الرشد بحمد الله ذي الرشد والتسديد. الحمد لله أحق من ذكر، وأولى من شكر، وعليه أثني. الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا مثيل له ولا عديل. السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع.
نعم. ثم بدأ رحمه الله بحمد الله جل وعلا، وقبل هذا بالبسملة، ثم الدعاء بعصمة الله للجميع بالتقوى، مجيبا في هذه الكتابة لمن سأله أو لمن سألوه أن يوضح أمرا من أمور السنة المتعلقة بالاعتقاد كما مر. فقال: الحمد لله أحق من ذكر، وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، إلى آخر القول. بدأ رحمه الله كما قلنا بالبسملة وبالدعاء بالعصمة، وحمد الله جل وعلا الحمد الذي يستحقه وهو أهل الحمد جل وعز. وقوله الحمد لله، الألف واللام للاستغراق لتعم وتشمل جميع أنواع الحمد، فهو أحق من ذكر جل وعلا. يقول جل في علاه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم نزهه جل وعلا عن الصاحبة والولد وعن الشبيه والمثيل والعديل، وأنه جل وعلا السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع، جل في علاه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه.
ثم بدأ بأول المسائل المتعلقة بعلو الله جل وعلا. قال أنه سبحانه وتعالى عال على عرشه، في نسخة في مجده بذاته، وفي النسخة الأصل بدون في مجده بذاته. قال: وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور. وفي نسخة زائدة زيادة: وهو الجواد الغفور. ثم ذكر قول الله جل وعلا من سورة غافر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الكلام على هذا أو على هذه المسألة من وجوه: الوجه الأول، قد دلت النصوص العقلية دلت النصوص آسف النقلية من الوحيين والعقلية على إثبات علو الله جل وعلا من جميع الوجوه، العلو المطلق من جميع الوجوه ذاتا وقدرا وقهرا. فمن الأدلة قوله جل وعلا النقلية، قوله جل وفي علاه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقوله جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وقال جل وعلا: بل رفعه الله إليه. وقال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه، في آيات كثيرة جدا. ومن السنة ما جاء عند مسلم في الصحيح حديث الجارية، فقد شغب أهل البدع في ثبوته وصحته، إلا أن الحديث صحيح لا غبار عليه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها ماذا؟ مؤمنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب أصحابه في حديث جابر الطويل المشهور، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه جل في علاه، فقال لأصحابه: إنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. ثم كان يشير عليه الصلاة والسلام بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها في الأرض إلى الناس، فيقول: اللهم اشهد ثلاث مرات، وهو يرفع إلى ماذا؟ إلى السماء. يقول الإمام شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع فتاويه في الخامس منه، ونقله الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال رحمه الله: هذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام أئمة وكلام سائر الأئمة، مملوء مما هو نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستو على عرشه. ثم ذكر آيات عدة تزيد عن 17 آية، ثم قال إلى أمثال ذلك، أي من الأدلة، مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. ثم قال: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. قال: وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ثم ذكر أيضا عن الإمام ابن تيمية جملة من الأحاديث، ثم قال: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال. السلف من الصحابة فمن بعد من التابعين وأئمة الهدى. قال: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمعت أقوالهم بس في هذه المسألة، ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، يعني المئات أو الألوف من الأقوال. ثم قال: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. إذن القول بخلاف ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة وما نطق به السلف والأئمة أئمة الهدى، قول باطل ولا لا؟ باطل وضلال والعياذ بالله. واضح؟ نعم. ومن الفطرة أيضا، قلنا الأدلة النقلية والعقلية، من الفطرة فإن الخلق جميعا بطبائعهم يرفعون إيش؟ أيديهم عند الضراعة والدعاء، وقلوبهم مشدودة إلى فين؟ إلى السماء، إلى فوق، ويقصدونه جل وعلا. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، ومن الحجة في أنه سبحانه وتعالى على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إيش؟ إلى السماء، ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى كثير من حكايته، يعني أمر مشتهر معروف، لأنه اضطراري لم يخالفهم فيه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. ما أحد ينكر ليش ترفع يديك إلى السماء لما تدعو؟ أنت ترى الناس كلهم في عرفات كيف يفعلون؟ نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان. نعم. الوجه الثاني أن صفة العلو صفة ذاتية لازمة لذاته جل وعلا، بمعنى أنه جل وعز لم يزل متصفا، لم يزل في علوه، وهو في الوقت نفسه جل وعلا بائن من خلقه. فالأدلة النقلية أيضا تدل والسمعية تدل على أنه عال جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه، النصوص كلها تدل على هذا، وأجمع السلف رضي الله تعالى عنهم على هذا. يقول جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ويقول جل وعز ثم استوى على العرش، وهذا الاستواء يليق بجلاله جل وعز، يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان والسنة يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، أو بما صحت به السنة عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير ماذا؟ تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. قال الإمام أبو عمر الطلمنكي أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ونحو ذلك من القرآن، بأن ذلك علمه، وأنه فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء جل وعلا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله القول في السنة التي أنا عليها ومن أدرك الناس كذلك عليها، ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم، الإقرار بشهادة الله، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. انتهى قوله رحمه الله تعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عددا كثيرا من الأحاديث الصحيحة الدالة على إثبات علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه، وبعد أن ذكر ونقل الأدلة في هذا وأقوال عدد كثير من الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، مما ذكر في الأقوال قول عظيم لإمام من أئمة السنة وهو الإمام الأوزاعي رحمه الله، قال كنا والتابعون متوافرون. الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله جل ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. علق الإمام ابن القيم على كلام الإمام الأوزاعي بنقل كلام للشيخ الإسلامي ابن تيمية. قال ابن القيم قال شيخ الإسلام وإنما قال الأوزاعي ذلك. كنا والتابعون متوافرون، ما يقول هذا إلا أهل الحق، لا يخالف في هذا إلا أهل الباطل. كنا نعم قال إنما قال الأوزاعي ذلك بعد ظهور جهم المنكر منكر لكون الله عز وجل فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف قوله. يعني يجب أن يعرف الناس بضلال جهم. أما لك أن تدرس على من لم يبدع الجهم لن تسأل. يجب أن يعرف حتى العامة بأن قول جهم على خلاف الحق والهدى. الوجه الثالث أن الله جل وعلا مع علوه واستوائه على عرشه فهو قريب من خلقه بعلمه واطلاعه على ما تخفيه صدورهم. قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والحديث في الصحيحين، فدل الحديث على قربه جل وعلا من عباده، ولا حاجة لهم إلى أن يرفعوا ماذا أصواتهم، فإنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا القرب قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، ولا ينافي هذا القرب علوه جل وعلا على خلقه. قال شيخ الإسلام كما في الواسطية وقد دخل في ذلك أي في الإيمان بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه، قال الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي الآية. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث السابق قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه جل وعلا. الوجه الرابع في قول الإمام المزني رحمه الله ودان بعلمه من خلقه، عند التأمل في نصوص الوحيين أي التأمل في نصوص الكتاب والسنة الواردة في المعية والقرب، يتبين لك أن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة وهي الشاملة لجميع المخلوقات، بمعنى أنه سبحانه وتعالى مع جميع ما خلق ومن خلق، يعلم ما هم عليه ولا تخفى عليه منهم خافية لا في الأرض ولا في السماء، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. القسم الثاني المعية الخاصة، وهذه المعية هي لخواص عباد الله الذين خصهم جل وعز بالتوفيق، فتحلوا بالتقوى والإحسان والصبر وجميع الخلال الكريمة، لذا أيدهم ونصرهم وأعانهم، كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله جل وعلا إن الله مع الصابرين، وكقوله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية الخاصة أو المعية بنوعيها لا تفيد الممازجة ولا المخالطة الذاتية لا تقتضيها لا شرعا ولا لغة، بل إنها تمتنع باعتبار إضافتها إلى الله جل وعلا. يقول الإمام ابن تيمية في الواسطية: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: وليس في قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. نعم.
قال رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنهم دفعا، خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به.
نعم، قبلها. إلى قوله: ولا يجدون إلى صرف المعصية عنهم دفعا. نعم، هذا الكلام يتعلق بالقضاء والقدر، والكلام عليه من وجوه: أولا، لا بد أن تعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، لا يتم إيمان المرء إلا بتحقيقه. لذا يجب عليك أن تؤمن إيمانا جازما صادقا أن الله تعالى على خلق كل شيء بقدر، كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأن تؤمن أنه جل وعلا أن كل شيء يحصل في هذا الكون إنما يحصل بقضاء الله وقدره وبمشيئته النافذة جل وعلا وأمره الغالب، فلا يقع في ملكه جل وعلا ما لا يريد، أو لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. يجب أن تعتقد هذا لقوله جل وعلا: فعال لما يريد. ويجب أيضا أن تعتقد اعتقادا جازما صادقا أن الله جل وعلا خالق للعباد وأفعالهم، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فهو جل وعلا يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الإيمان هو مجمع عليه عند السلف، كما نص عليه الحافظ عبد الغني المقدسي في الاقتصاد في ذكر الاعتقاد. والغوص في هذا الباب فوق المشروع والمطلوب خطر عظيم. الغوص في باب القضاء والقدر فوق المشروع والمطلوب منك يا عبد الله خطر عظيم، إذ القدر سر من أسرار الله جل وعلا، فلا يتجاوز العبد ما قرر في الوحيين وما سار عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فيقف حيث وقف القوم ويقول بما قالوا ويكف عما كفوا ولا يتعدى. فإذا فعلت سلمت وأمنت ونجوت وأفلحت. وكلما غاص الإنسان وأعمل عقله أكثر فأكثر وخرج عن الصراط المستقيم ضل وزاد ضلاله والعياذ بالله. الوجه الثاني أن الإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب، أولها العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. العلم معناه أن تؤمن إيمانا جازما صادقا بأن علم الله جل وعلا سابق للمخلوقات، بأن علمه جل وعلا سابق للمخلوقات قبل خلقهم، وأن تؤمن أنه جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، كما قال الله جل وعلا إن الله بكل شيء عليم، قوله جل وعلا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو جل وعلا علم ما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. الكتابة معناها الإيمان الجازم الصادق بأن الله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتبه في اللوح المحفوظ دقيق الأمور وجليلها صغيرها وكبيرها لا يعزب عنه شيء. قال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والثالث المشيئة، والمعنى أن تؤمن إيمانا جازما صادقا بأن مشيئة الله العامة الشاملة نافذة في خلقه، هذه المشيئة العامة الشاملة نافذة في الخلق، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأفعال العباد من طاعات ومعاص كلها تقع بمشيئته جل وعلا العامة الشاملة. والرابع الخلق، المعنى أن تؤمن إيمانا جازما صادقا بأن الله خالق لجميع المخلوقات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، وخالق لأفعالها، خالق لهذه المخلوقات وخالق لأفعالها جل وعلا، كل ذلك بقدرته التامة الشاملة. قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، ويقول جل وعلا الله خالق كل شيء. الوجه الثالث التقدير على أقسام، بما تكلمنا عن القدر فالتقدير على أقسام. قسم الأول ما كتب في اللوح المحفوظ، هو الذي كتبت فيه أو كتب فيه جميع المقادير. ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، لا يتبدل ولا يتغير، كما جاء في الصحيح عند أبي داود وأحمد والترمذي أيضا في الحديث الصحيح إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، لا يبدل ما فيه في اللوح المحفوظ. الثاني من الأقسام التقدير العمري، وهو ما يقدر على الجنين في بطن أمه، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث وفيه ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو أم سعيد. حتى هذا الذي يكتب في الأجل العمري لا يختلف عما هو في الأماذا في اللوح المحفوظ. والثالث التقدير الحولي، وهو ما يكتب في السنة إلى من السنة إلى مثلها، وهذا يكون في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر الآيات، ومنه قوله تعالى: فيها يفرغ كل أمر حكيم. كل هذه التقديرات لا تنفك عن علم الله ومشيئته وإرادته السابقة قبل أن يخلق ماذا؟ الخلق. وما فيها لا يخالف ما في اللوح المحفوظ. واضح؟ الوجه الرابع: الناس في باب القدر على أقسام. القسم الأول: من ينكر القدر وينفيه وينفي علم الله جل وعلا، وهؤلاء غلاة القدرية والعياذ بالله، وهذا كفر بالله جل وعلا. دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأول حديث في صحيح مسلم، حديث يحيى بن يعمر وصاحبه، أنهم جاء إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر، وقالوا: إنه قد ظهر قبلنا أناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر إيش؟ أنف. قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. ما سأل ابن عمر ماذا يقصدون بهذا القول؟ قصدوا أو لم يقصدوا؟ قالوا: هذه المقالة الفاجرة الفاسدة. فقال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بماذا؟ بالقدر، نسأل الله العافية. قسم الثاني: قوم أثبتوا أن العبد خالق لأفعاله، وأن ذلك بمشيئته وقدرته، وسلبوا الله جل وعلا الخلق والمشيئة. أثبتوها لمن؟ للعبد، وسلبوها من الله جل وعلا. وهذا قال بها المعتزلة ومن وافقهم، فهم أيضا أعني المعتزلة قدرية في هذا الباب. والقسم الثالث أو الفرقة الثالثة: سلبوا العبد القدرة والمشيئة، سلبوه القدرة والمشيئة، فقالوا لا مشيئة له ولا قدرة، وأنه مجبور على ما يفعل، وشبهوه بالريشة في مهب الريح، يضربها الريح ها وتضرب الريح هكذا وهكذا. وهؤلاء القدرية الجبرية. فهم غلاة في الباب، حتى سلبوا العبد ماذا؟ سلبوا العبد القدرة والمشيئة والعياذ بالله. والفرقة التي بعدهم أو الرابعة: الكلابية الأشعرية. وهذه الفرقة حاولت الجمع بين الأمور، فقالوا إن العبد مجبور في الباطن مختار في الظاهر، مجبور في الباطن مختار في الظاهر، وأن الله جل وعلا قد جعله محلا للفعل، جعل العبد محلا للفعل، وأن ما يفعله المرء ويكسبه إنما هو كسب مجازا لا حقيقة، الذي يسمى بكسب إيش؟ الأشعري. والقسم الخامس، وهم أسعد الناس بالحق وهم أهل الحق، الذين ذهبوا وقالوا بما نطقت به النصوص أن الله جل وعلا خالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، وأن مشيئته جل وعلا عامة شاملة لجميع الكائنات، وأنه خلق الخلق وخلق أفعالهم، وأن العباد لهم قدرة ولهم مشيئة، وأن أفعالهم تقع منهم على الحقيقة لا على المجاز، وأن ذلك يقع منهم على وجه المحض والاختيار، كما قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، وهديناه النجدين. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله أثبت له ماذا؟ المشيئة. لذا فهم أعني العباد أو الخلق مستحقون، العباد مستحقون للمدح والذم، إن فعلوا حسنا مدحوا وإن فعلوا ذما ذموا. فتنسب الأفعال الحسنة إليهم والسيئة ماذا؟ إليهم أيضا. وهذه النسبة، نسبة الأفعال إليهم، لا تنافي النسبة إلى الله جل وعلا خلقا وإيجادا، لأن الله خلقهم وما يعملون، خلقهم وما يعملون، فالله خالقهم وخالق أفعالهم، لكن مشيئتهم التي تقع منهم لا تخرج عن مشيئة الله العامة الشاملة كما مر. نعم.
قال رحمه الله:
خلق الخلق، أيوة،
خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجب لهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره.
نعم. ثم هذا الكلام عن الملائكة، والكلام عن هذه المسألة من وجهين. الوجه الأول أن تعلم أن الله جل وعلا غني عن خلقه أجمعين، يجب أن تؤمن بهذا، أن الله عز وجل غني عن الخلق أجمعين، الإنس والجن، فهو الغني الحميد. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال جل وعلا: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال جل وعلا: والله الغني وأنتم الفقراء. إذن يجب أن توقن بهذا، أن الله لا حاجة له فيك وإليك، فهو غني عن خلقه أجمعين. الوجه الثاني أن تعلم أن الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان الستة، لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقه على ما دلت على ذلك أو بذلك النصوص في الصحيحين، في الوحيين، منه قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، في آيات كثيرة، ودل عليه حديث جبريل الطويل عند مسلم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته، الحديث. فالمقصود أن العبد يجب عليه أن يؤمن إيمانا صادقا جازما بأن لله جل وعلا ملائكة، وأنهم موجودون مخلوقون من نور، وأنهم كما وصفهم جل وعلا عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وبما وصفهم جل وعلا أيضا بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء يقومون عن الملائكة بجميع ما أمرهم الله جل وعلا به، لهم أعمال كلفهم بها جل وعلا كالنزول بالوحي وحملة العرش وغير ذلك، واضح؟ ومنهم من هو مكلف بقبض الأرواح، ومنهم من هو مكلف، منهم من جاءت النصوص ببيان ما يقوم به من عمل، ومنهم من لم يرد فيه نص. فيجب أن تؤمن تفصيلا فيما جاء التفصيل به أو فيه، وتؤمن إجمالا بما جاء الإجمال به، واضح؟ هكذا تكون ممن أوقع أو حقق الإيمان بالملائكة. نأخذ ما يتعلق بآدم عليه السلام ثم ننتقل لكتاب الآخر، تفضل.
قال رحمه الله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا.
نعم، هذا المقطع متعلق بآدم عليه السلام والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، يثبت الإمام المزني رحمه الله، يثبت الإمام المزني رحمه الله في كلامه هنا أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بيده، ففيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا، كما قال جل وعز: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذه الصفة ونحوها تمر كما جاءت وتثبت لله على ما يليق بجلاله جل وعز. الأمر الثاني أو الوجه الثاني، فيه أيضا أن آدم عليه الصلاة والسلام سكن الجنة ثم أخرج منها لحكمة منه جل وعلا، وهو العليم الحكيم. الوجه الثالث، قد جاءت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن في مواضع عدة، وأول موضع فيها في سورة البقرة بقوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الآيات، أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة التي قال الله له فيها: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأكل عليه السلام هو وزوجه بإغواء إبليس عليه لعنة الله، حيث سلط على آدم وزوجته فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. يقول الله جل وعلا: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكن ما هي هذه الشجرة التي أكلها؟ ما هي هذه الشجرة التي أكل منها؟ فيها أقوال عدة، بلغت ستة أقوال في تعيين الشجرة، إلا أن الصحيح من الأقوال ما قاله الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، ونقله أيضا الإمام ابن كثير، قال: والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. واضح؟ فما جاء تعيينها لا في القرآن ولا في السنة، هي شجرة محددة من الجنة، الله أعلم ما هي، الله أعلم بما هي. لماذا نهاهم جل وعلا عن الأكل منها؟ هل لأنه محرمة؟ الله أعلم. إنما نهاهما جل وعلا عن الأكل منها ابتلاء وامتحانا واختبارا. واضح؟ الوجه الرابع، من فوائد التي يجب أن تعلمها، فالمصالح المتولدة والحكم المتولدة من إغواء إبليس لأبينا آدم عليه السلام وزوجته هي فوائد ومصالح كثيرة، منها أن يعلم العبد المؤمن عاقبة المخالفة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يمتثل ولا يقدم على النهي على ما نهي عنه. من الفوائد أيضا أن يعلم المؤمن أن عدوه اللدود إبليس عليه لعنة الله وأعوانه من الإنس والجن، فإذا علمت أن هذا هو العدو اللدود لك يجب عليك أن إيش؟ أن تحذره وتحذر أعوانه، فتسد النوافذ والأبواب والشبابيك حتى لا يدخل عليك لا هو ولا أتباعه ولا أعوانه، واضح؟ فتأخذ الحيطة والحذر. أيضا من الفوائد إثبات نفاذ مشيئة الله جل وعلا وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من الفوائد أيضا وهي أخيرا أن تعلم أن الصراع بين الحق والباطل ماذا؟ باق ومستمر. الصراع بين الحق والباطل باق ومستمر، والنصرة والغلبة لأهل الحق لمن صدق مع الله، لأن الله جل وعلا يقول وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، فمن اعتصم بالله واستمسك بحبله المتين ولزم سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نجا وأفلح. نعم، وظهر الحق به إن شاء الله ودحض الباطل، قال الله جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نقف عند هذا فيما يتعلق بهذه الرسالة.